وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله. المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة وعن المنتهى. هذه المسألة حقيقة في الكتب القديمة، حتى عند الشيخ الطوسي الذي يقال بأنه آخر المتقدمين، لم تبحث بشكل مستقل، وإنما طرحها الشيخ الطوسي مثلا في باب الغنائم، في الباب لكتاب الجهاد في الغنائم، إذا كان من ضمن الغنائم إنجيل محرف، هذا الإنجيل المحرف، أو توراة، أو كتب مثلا ضلالية، وما هل يجوز أن يأخذها أو يتركها وما شاكل ذلك. فكان يبحث هذا المطلب بشكل عرضي. مع تطور البحث الفقهي وما شاكل، صار هذا المطلب يبحث له بشكل مستقل رئيسي، كما مثلا في كتب العلامة وكتب من تأخر عن العلامة. في الحقيقة الشيخ الأعظم إذا أردنا أن نرتب المطلب أو نفهرس المطلب الموجود في الكتاب، يمكن فهرسته على الشكل التالي: الشيخ الأعظم يبدأ بتحديد عام لموضوع المسألة، ثم الحكم، ثم الأدلة على الحكم، ثم بعض التفصيلات في هذا الحكم، ثم يبحث في الموضوع، ما هو الموضوع بالدقة، ما هو الضلال، ما هي كتب الضلال، هل يعد هذا من كتب الضلال، لا يعد هذا من كتب الضلال. وهذا بحث في غاية الأهمية إنصافا، وليس يعني بحثا استطراديا أو ما شاكل ذلك. بداية نبدأ مع الشيخ الأعظم حيث قال: حفظ كتب الضلال حرام. الحفظ ما هو؟ الحفظ يعم الاقتناء، يعم الاشتراء والإبقاء. فعنوان الحفظ وعنوان الصيانة عنوان واسع عام يشمل كثير من المصادر، ولكن سنرى أنه بعد استعراض الأدلة والخوض في الموضوع بمناسبة الحكم والموضوع، هل المراد من الحفظ حفظ خاص ولو الحفظ في الذاكرة وفي الصدر مثلا، أم لا المراد من الحفظ هو الاقتناء فقط، أم أن المراد لا الاقتناء مع الاستفادة، أم أن المراد الاقتناء مع الاستفادة والتأثر؟ هذا سيأتي معنا مفصلا، فقط نثيرها كإثارات. المفردة الثانية: الكتب، كتب الضلال. هل هناك خصوصية لكتب الضلال؟ بحسب الظاهر كما سيأتي معنا من خلال الأدلة أنه ما في خصوصية لكتب الضلال، لأن عنوانها كتب الضلال لم يرد في نص، وإنما ورد في الروايات ماذا والآيات، عنوان عام يصدق على كتب الضلال وعلى غيرها. وبالتالي كتب الضلال تكون نموذج لا خصوصية لها. الكتب الآن مثلا موقع الضلال، قناة التلفزيونية الضلالية، التطبيق الضلال، إذا فيه نفس النكتة يعمه الحكم، وهذا لا يحتاج إلى أن ننقح مناط ولا لا لا، لأنه لم يرد عندنا نص بتحريم كتب الضلال بعنوانها بعينها بشخصها، وإنما كل ما ينطبق عليه هذا يحرم. هنا طبعا على الهامش أحب أن ألفت النظر إلى مسألة، نحن طبعا علل الأحكام لا نعرفها، ولكن على سبيل التحليل والحكمة، لا علة، علة الأحكام عند الله والمعصومين عليهم السلام، لا يبعد أن يدخل هذا المبحث فيما يذكر اليوم من أبحاث مستحدثة وجديدة تحت عنوان الأمن الاجتماعي، الأمن الفكري، الأمن العقدي، لأن هذا يرتبط بالأمن القومي للدولة الإسلامية أو للأمة الإسلامية أو لتكتل المسلمين، وهو أن تمنع من دخول الانحرافات والأمور التي تبعدهم عن الدين، تبعدهم عن الهداية، لأن الضلال منصرف أنه ماذا؟ ضلال عن الدين، سواء كان إنكار للدين، شك في الدين، للمعارف الأساسية للدين ومشاكل. نعم يحتمل أن يراد من الضلال مثلا الأعم من ذلك، ما يشمل مثلا ارتكاب المحرمات مثلا، اللي هو ضلال مثلا بالحمل الشرعي. فلا يبعد على مستوى الحكمة أن يقال أن هذا المطلب داخل في هذا الباب، وعلى وبالتالي لا ينبغي أن يبحث هذا المطلب بأي طريقة، بطريقة أنه فقه تجزئي نظري فردي. لا، هذا لابد أن تلاحظ فيه مثلا إذا كنت كان تتحدث عن المجتمع المسلم في أي بلد، لا أقول دولة بالخصوص، مجتمع المسلم، المجتمع المؤمن في أي دولة، في أي بلد، في أي قرية، في أي مدينة، أنت من المهم أن هؤلاء يكون لديهم عقيدة سليمة ودين جيد، وأن تحفظهم من العقائد الباطلة. هذه طريقة وقائية، قبل أن أقول لا أفتح لهم كل شيء، وعندما تأتي العقائد الفاسدة والباطلة والانحرافات والضلالات وكذا أضرب يدي يدا على يد، أو أضع يدي على خدي وأقول كيف أعالج وأفكر وأتي بحلول. لا، هذا حل جذري وقائي يدخل ضمن الأمن الوقائي الفكري والاجتماعي والعقدي، بأن هؤلاء ليسوا مؤهلين بأسرهم لمعالجة هذه القضايا. الناس فيهم المتعلم وغير المتعلم، فيهم الواعي وغير الواعي، فيهم المتدبر وغير المتدبر، فيهم الذكي وغير الذكي، فقد تنطلي على كثير منهم جملة من الأفكار، جملة من الشبهات، جملة من الأمور. وأنا أقول لكم هذا يا إخوان ليس عن فراغ، أنا أعيش الآن هذا في مجتمع منفتح جدا ومفتوح على كل الثقافات، والأمر عسر جدا، خاصة مع جيل الشباب وجيل الناشئة، مع جيل الشباب الجامعيين وجيل الشباب الذين هم مثلا في الثانويات، الأمر عسر جدا، خاصة في المناطق القريبة مثلا من الديانات، من المسيحيين، من الطوائف المسيحية المتعددة، أو من مثلا السنة، أو من كذا، شبهات كثيرة تطرأ، ويتغير كل شيء في كيان هذا الشاب أو هذه الفتاة. فهذه فكرة إذا أردنا أن نفلسفها ونذكر حكمة لها، لا يبعد أن تكون هذه من حكمها. تبدأ من الفرد بأنني أنا الأمور التي من شأنها أن تضلني أبتعد عنها، تنسحب إلى الأسرة، الأمور التي من شأنها أن تفسد الأسرة أو تضل الأسرة أخرج منها وأبعدها عن هذه الأسرة، ثم تنتقل إلى القرية، ثم إلى المدينة، ثم إلى الدولة، ثم إلى المجتمع الإسلامي بأسره والدولة الإسلامية بأسرها، أنه كتب الضلال تمنع. حرام في الجملة، ليش قال في الجملة؟ باعتبار أن هناك بعض التفصيلات ستأتي، وهناك خلاف بالنسبة لبعض التفصيلات، أو أن هناك اتفاق على الحكم واختلاف كبير يرتبط بالمصادق والمواضيع ومشاكل ذلك، كما في التذكرة بلا خلاف بين، كما في التذكرة، كما عن التذكرة والمنتهى. طبعا قوله بلا خلاف يا أخوان يختلف عن الإجماع، هناك مرة الفقيه يعبر الإجماع يعني الاتفاق، ومرة يعبر الفقيه هو لم يحصل اتفاقهم، هو حصل ماذا؟ عدم اختلافهم، هو مرتبة أدون من ماذا؟ من الإجماع. وحجيتها تكون مثلا بنفس نكتة حجية الإجماع الموجودة عندنا، فمثلا على مباني سيد شهيد تكون إذا نكتة الحجية هي حساب الاحتمالات تجري بنفسها، هذه النكتة هنا وهناك، إذا نكتة الإجماع شيء آخر، كما مثلا يستدل البعض على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ومشاكل، أيضا تجري النكتة بنفسها. يبقى شيء وهذا سنفصله أيضا إن شاء الله في أثناء الكلام عن الموضوع، وهو أنه هل كتب الضلال عنوان واقعي بمعنى أنه لا يتغير لا يتبدل، أم أنه عنوان نسبي أو أنه عنوان متغير لحاظي؟ الظاهر أنه عنوان لحاظي، فالكتاب الفلاني قد يكون كتاب ضلال بالنسبة له ولا يكون كتاب ضلال بالنسبة لك، ولا كتاب ضلال بالنسبة للشيخ ولا للشيخ. فتختلف باختلاف الأفراد والأشخاص والأنحاء والزمان. الآن كثير من الكتب كانت كتب ضلال قبل كم سنة، الآن لأنها فضحت وزيفت واكتشفت وكذا ولا تنطلي على أحد لم تعد مثلا كتب ضلال وما شاكل ذلك. الآن مثلا إذا الإنجيل مثلا محرف هذا الموجود، أو التوراة التلمود عادة المحرف الموجود عند اليهود، طبعا إذا تقرأ فيه تشوف شيء عجيب في التوراة، وتعرف مثلا أنه هذه العنجهية في التصرف وهذا أمر طبيعي جدا، يعني ليس أمرا غريبا عجيبا، لا لا سياق طبيعي جدا أن يصدر منهم هكذا شيء. على أي حال نبدأ الآن بالأدلة. ذكر الشيخ الأعظم أدلة ستة أدلة. نحن بشكل أساسي يهمنا أن نبين هذه الأدلة، إذا كان دليل غير لفظي نشرحه، إذا كان دليل لفظي نبين وجه الاستدلال بهذا الدليل، قد نذكر بعض الإشكالات بعض الأشياء، لكن بشكل هامشي الذي يفيدنا ويهمنا أن الشيخ لم يذكر تقريب الاستدلال، نحن كيف نقرب الاستدلال، لأنه الصنعة وتعلم الصنعة وتعلم الفقاهة بالتدريج هو بماذا؟ في تقريب الاستدلال والإشكال على تقريب الاستدلال، في التقاط النكات الاستظهارية النكات الصناعية التي على أساسها الفقهاء يستظهرون ويختلفون في الاستظهار ومشاكل ذلك. الدليل الأول العقل، يقول ويدل عليه مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد. هذا الدليل يمكن أن يبين بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال العقل يستقل بقبح الظلم، والتحفظ على مادة الفساد والضلال ظلم، يرحمكم الله، فيقبح التحفظ على مادة الفساد والضلال، وبالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع نقول يحرم التحفظ على مادة الفساد والضلال. واضح كيف؟ هكذا. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني أنه لا، طبعا البيان الأول هو الأقرب لعبارة الكتاب. البيان الثاني أن يقال أن العقل يحكم بوجوب طاعة المولى وحرمة المعصية مثلا وما شاكل ذلك، والضلال معصية فالعقل يحكم بقبحه وما شاكل. نعم بيان أول بيان أوجه وأقرب إلى ظاهر العبارة، ولكن بعضهم أورد أنني لا أقبل الملازمة، بعضهم أورد أنه لا يمكن الالتزام بأن هناك وجوب دفع لكل ظلم، وإلا هناك توالي فاسدة لا أحد يلتزم بها، أنه إذا كان يجب دفع كل ظلم يعني يجب على الله والرسول والأوصياء عليهم السلام أنه ماذا؟ أن يتدخلوا تكوينا من حصول الظلم، مع أن الله هو الذي أقدر مثلا الظالم على ظلمه، صح؟ أعطاه الاختيار، إما شاكرا وإما كفورا، صح؟ قد أفلح من زكاه وقد خاب من دس، الله هو من أعطانا الاختيار. يعني المسألة ليست مبنية أنه إذا كان كل دفع للفساد واجبا لوجب على الله أن يمنع تكوينا من حصول المعاصي، من حصول قتل الأبرياء، من حصول من حصول من حصول. هذا يعني أصلا مش أنه غير واضح، هذا واضح البطلان. ثانيا أورد على هذا بأنه لا دليل على وجوب دفع كل فساد وعلى حرمة إبقاء كل فساد. نعم أفرض مثل الأصنام يجب مثلا رفعها ودفعها، أو أن أمور تؤدي إلى وهن الدين، إلى اضمحلال الشريعة، إلى اندراس الدين، هذه العناوين العامة الكبيرة التي يتحدث عنها، نعم هذا صحيح. أما بالنسبة لهذه الأمور التفصيلية فنحن لا نحرز فيها الحرمة والقبح.
إنما هي في علل الأحكام لا في معلول.
نعم ممكن هكذا. نعم
نفس المراد يعني.
نعم.
ممكن
أنه
يعني
هذه
يعني
على هذا
الكلام
يجب
قتل الكفار حتى
هذا ذكروه أنا ما ذكرته ولكن ذكروه نفس السياق ذكروه أنه يجب قتله كل كافر. هذا بالنسبة للدليل الأول. عادة يا أخوان دليل العقلي بمعنى دقري يشكلون على الملازمة أو على صغرى الملازمة، يعني إما على كبرى الملازمة أو على صغرى، أن المورد هكذا أو ليس هكذا. نعم بعض الأدلة العقلية التي تكون تلفيقية من أحكام نظرية وأحكام عملية وكذا قد تتم، وقد يكون هناك بيان آخر لحكم العقل غير هذا الذي ذكره الشيخ ويكون مثلا أمتن أو ما شاكل ذلك. الدليل الثاني يقول الذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى من الواضح أنه في هذه الآية يذم من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الذم طبعا إما من هذه السياق وإما من تتمة الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الذيل يدل على ماذا؟ على ذم وعقوبة، وليست عقوبة عادية وإنما عقوبة شديدة ومهينة. طيب تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بأن المراد أن الاشتراء اشتراء لهو الحديث بغرض الإضلال حرام، فما المراد من الاشتراء؟ الاشتراء نفسره بمطلق الأخذ والتسلط ولو من دون ماذا؟ معاملة بيع وشراء.
الاشتراء
الاشتراء هي من يشتري اشترى اشتراء. فحينئذ تكون هذه الآية شاملة لماذا؟ لحفظ كتب الضلال. هذا تقريب استدلال بالآية، تقريب أول. التقريب الثاني للاستدلال بالآية أن يقال الآية دالة على حرمة ما يسبب الإعراض عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله والإقدام على معاصيه. فإذا كانت الآية دالة على هذا المعنى فيكون الاشتراء هو حيثية تعليلية أو تقييدية؟ تعليلية. نحو سبب من أسباب الإضلال عن سبيل الله والإعراض عن سبيل الله والإعراض عن ذكر الله هو اشتراء كتب الحديث، فيكون المحرم مطلق ما يؤدي إلى الإضلال عن سبيل الله والإعراض عن ذكر الله والإعراض عن سبيل الله وما شاكل ذلك. واضح؟ يعني التقريب الثاني الفرق بينه وبين التقريب الأول، التقريب الأول يركز على الاشتراء، يقول الاشتراء عنوان عام يشمل حفظ قلب الضلال. التقريب الثاني يقول لا الاشتراء أنت ما لنا شغل فيه، لا تدخلني في جزئية الاشتراء. أصلا الآية الشيء الأساسي المحرم أصلا هو الاشتراء محرم ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. فالمحرم في الحقيقة والذي عليه العذاب المهين في الحقيقة هو هذا الإضلال عن سبيل الله واتخاذ آيات الله هزوا. وما الاشتراء إلا وسيلة لتحقيق الإضلال عن سبيل الله واتخاذها هزوا. إنصافا هذا تقريب لطيف.
الفرق دقيق بين الحيثية التعليلية
والحيثية التقييدية. نعم طبعا الفرق الفلسفي نحن ما لنا شغل فيه، نحن يهمنا أن الفقهاء والأصوليين عندما يطلقون هذا ماذا يريدون منه؟ يريدون منه أن الحيثية التعليلية هي سبب حصول الشيء، الحيثية التقييدية جزء ماهية الشيء.
يعني التقييدات تكون جزء الموضوع،
جزء الموضوع طبعا،
التحليلات تكون خارج،
خارج عن الموضوع سبب نحو. انت الان مثلا يقولون الحراره لها حيثيات تعليليه، النار، الشمس، الاحتكاك، ولها حيثيه تقييديه، ولكن الحيثيه التقييديه لابد ان تكون شيء جزئي. تقول حراره الكتاب حيثيتها التقييديه الكتاب، حراره النار حيثيتها التقييديه النار، النار حيثيه تقييديه في حراره النار، وهكذا. هذا التقريب الثاني تقريب لطيف ودقيق، ذكره كالعاده من الميرزا الشيرازي في حاشيته في الجزء الاول صفحه 71. ولكن اورد على هذا الاستدلال بإيرادات كثيرة. طبعا سيد الخوي أورد أربع استدلالات إيرادات، كأنه نحن نختارنا إيراد أو إيرادين. الإيراد الأول أنه على التقريب الأول، طبعا الإيراد الأول يأتي أنه دلت على حرمة الاشتراء دون حرمة الإبقاء، ونحن نريد حرمة الحفظ بما يشمل الإتيان بها وإبقائها. طبعا هذا يرد على التقريب الأول، ولكن لا يرد على التقريب الثاني للاستدلال بالآية.
عفواً يدل على أنه الشراء والحفظ.
إيه الاشتراء، لا تدل على حرمة الاشتراء، أن آتي به أن أشتريه، ولكن لا تدل على حرمة الإبقاء أو أنه إذا كان عندي يحرم أن أحفظه، لأن العنوان عام حتى من دون اشتراء. أنا إذا كان عندي الكتاب يحرم علي حفظه وإبقاؤه، ليس كذلك؟ الآية لا تدل عليها كل شيء، ولكن كما قلنا هذا على التقريب الأول دون التقريب الثاني. الثاني سيد الخوي يقول المراد من الاشتراء التعاطي، وبعبارة ثانية هو كناية عن التحدث به، وأصلا هو دخل في اللهو، لهو الحديث وإضلال عن سبيل الله بسبب التحدث به. ونحن لا إشكال عندنا في حرمة أن أقوم بفعل الإضلال، ولكن هذا شيء، وحفظ الكتب نفس حفظ الكتب شيء آخر. الجواب يمكن أن نجيب بأن التقريب الثاني أيضا لا يرد عليه هذا الإشكال. ليش لا يرد عليه؟ التقريب الثاني على ماذا ابتنى يا أخوان؟ ابتنى على أن المحرم هو الإضلال، كل ما يؤدي إلى الإضلال، كل ما يؤدي إلى اتخاذ آيات الله هزوا فهو محرم، اشتراء، حفظ، أي شيء. والتعبير بالاشتراء ليس إلا مثالا وما شاكل ذلك. ومناسبة الآية مثلا وإن كانت أعم منه، ولكن الروايات التي فسرت الآية بماذا؟ بالغناء. الروايات التي فسرت الآية بالغناء تساعد على المعنى الذي استظهره الميرزا الشيرازي. نأتي إلى، واضح إن شاء الله، الدليل الثالث الثاني. نأتي إلى الدليل الثالث، قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. يقول والأمر بالاجتناب عن قول الزور. طبعا كمقدمة لا بد أن نلتفت إلى أن قول الزور قد تكون من إضافة الموصوف إلى صفة، وقد تكون من إضافة المصدر إلى المفعول، صح؟ إذا كانت بمعنى إضافة الموصوف إلى صفة، بأي معنى تصبح؟ يعني اجتنب قول الزور، يعني كل ما كان قول زور فاجتنبه، صح؟ صح؟ صح أولا؟ طيب إذا كانت من باب إضافة المصدر إلى المفعول ماذا يكون معناها؟ كيف تكون؟
اجتنب القول الذي يكون زورا.
نعم، اجتنب القول الذي يكون زورا. بناء على المعنى الأول ماذا نقول؟ نقول الزور إما عبارة عن الكذب وما شاكل ذلك، والمحرمات من بهتان وغيبة وكذا، وكتب الضلال ملأى بماذا؟ بالأباطيل وما شاكل ذلك. فيحرم حفظها من هذا الباب وتكون مثلا واضحة حينئذ.
يعني لو تكون معنى أنك لا تقول قول الزور،
نعم،
أنك
اجتنب قول الزور، يعني اجتنب كل قول هو زور متصف بأنه زور، سواء بأن قول الزور كان هو صادر عنك، نتكلم صفة وموصوف ليس مصدر، اجتنب قول الزور بأي معنى تقول، يعني لا تقل زورا، هذا بناء على المصدر، واضح؟ بناء على المصدر المضاف إلى مفعوله. بناء على أنه لا تقل زورا، الآية لا تدل على المدة.
ليش؟
إيه لا تقل زورا، ما ربطها بحفظ كتب الضلال، يحرم نشر حينئذ، يحرم نشر الأباطيل، أكثر شيء تستطيع أن توسع القول إلى النشر، لا تنشر الأباطيل، ولكن هل يحرم حفظها إذا كانت؟
هو شفنا أنه حاطي إحنا أكو احتمال الموجود أنه من ضابط الموصوف إلى الصفة، عندي إطلاق في صيغة الأمر اجتنبوا، هذا الإطلاق أنا أشك في أنه هل المقصود أنه اجتنب قول الزور يعني لا تتحدث بقول الزور أو لا تستمع قول الزور أو أنه حتى لا تحفظ قول الزور، نقول بما أنه لدي إطلاق موجود في صيغة الأمر فإيش من هذه الموارد لا تقول
لا، ونحن إذا كان قول الزور من إضافة المصدر إلى مفعوله يعني اجتنب أن تقول زورا مصدر،
أنا قاعد أحكي على الصيغة الموصوفة
ولذلك لا يتم الاستدلال إلا إذا كان من صفة من عطف الموصوف على الصفة، لا يتم الاستدلال بهذه الآية ولا يتقرب الاستدلال بها إلا إذا كان عطف قول على زور من عطف الموصوف على الصفة، وقد أشار إلى هذه النقطة المهمة من الميرزا الشهيدي في حاشيته جزء الأول صفحة 236. أما الآن كيف نقرب الاستدلال؟ إذا كان من باب جزء أول صفحة 236 إذا كان من باب إضافة الموصوف إلى الصفة يعني اجتنب موصوفا هو زور أو اجتنب قولا متصفا بأنه زور، لا بمعنى أن لا تقله، اجتنبه هذا القول يعني المقول، هذا القول يعني المقول موصوف صار، هذا القول الذي هو مقول موصوف بأنه زور اجتنبه اتركه، لاحظتم كيف؟ هذا الذي موصوف بأنه زور اتركه اجتنبه، فحينئذ على ماذا تدل؟ فحينئذ تدل هذه الآية على تحريم حفظ كتب الضلال لأنها زور، لأنها قول زور، اجتنبها اتركها، واضح؟ ومما يشهد لعموم الآية أيضا لهذا المعنى ما هو شيخنا؟ هو تطبيق وتفسير هذه الآية بحرمة الغناء، وحرمة الغناء حرام بأي معنى؟ بمعنى لا تستمعها ولا تغني، فهذا لا يتلائم إلا مع أن يكون القول والزور مضافين إلى بعضهما من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، واضح إن شاء الله؟ نعم، قد يورد على هذه الآية بما أورد على سابقتها، بماذا؟ بأنه يا مولانا الآن يحرم قول الزور، جيد، يحرم النشر، يحرم أن أنشر قول الزور، ولكن إذا كان عندي كتاب عتيق وجعلته في المكتبة يحرم يعني إبقاؤه وليس في معرض أحد وما شابه، لا يحرم إبقاؤه، فلا تشمل الآية هذه، يعني لا تشمل الآية هذه هذا المصداق بأنه هذا قول زور اجتنبه، يعني لا يوجد عندنا أن كتب الضلال يجب مثلا إتلافها أو يحرم حفظها من باب مثل الأصنام ومشاكل ذلك، واضح الاستدلال بالآية هذه؟ واضح إن شاء الله؟ نأتي الآن إلى الدليل الرابع قوله، فإذا مضافا إلى وإلى وإلى قوله ويدل عليه قوله، عليه السلام فيما تقدم من رواية تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. تقريب الاستدلال يا إخوان بمفهوم الحصر، تقريب الاستدلال بمفهوم الحصر. المحرم فقط وفقط الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، وحفظ كتب الضلال يجيء منه الفساد محضا فيكون حراما. واضح كيف؟ طيب الإشكال على هذا الاستدلال، طبعا كثير منهم أشكلوا على السند ورواية تحف العقول وكذا، ليس لنا الشيخ ما يشكل على السند، لا نحن بهمنا الاستدلال. إشكال على الاستدلال كيف؟ بأن يقال لا يوجد ملازمة بين حرمة الصنع وحرمة الإبقاء. الرواية ماذا تحرم؟ تحرم الصناعة، تحرم صنعة، صنعة يلزم منها الضلال، ولكن لا تحرم الإبقاء. ونحن ما نريده هو تحريم أعم من حرمة الصنعة وحرمة الإبقاء، لاحظتم؟ فإذا تقريب الاستدلال بمفهوم الحصر، والجواب عنه بعدم وجود ملازمة، وبالتالي هذا الحصر يكون حصراً.
شيخنا
هنا أخذ عنوان الصناعة. إيه ونحن لا نتكلم عن الصناعة.
كتب الضلال حفظها.
حفظ كتب الضلال ليس صناعة. الدليل الخامس: بل قوله عليه السلام قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق. كيفية الاستدلال هكذا: كل ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي يحرم، كل ما يوهن به الحق يحرم، وكتب الضلال حفظها يقوى به الباطل ويوهن بها الحق فتكون حراما. ولكن أيضا هنا يسألون: هل كل حفظ هو تقوية للكفر؟ إذا أنا الآن جبت موسوعة مثلا الأناجيل أو موسوعة التلمود ووضعتها في سرداب بيتي في صندوق وأقفلت الصندوق وابتلعت المفتاح جيد، مثل الرسوم المتحركة، هل يلزم منه تقوية الكفر؟ ليس كل حفظ لكتب الضلال كفرا. طبعا عم تلاحظوا يا أخوان، نحن دائما حتى أثناء الاستدلال تشعر بأن الموضوع غير واضح، الحفظ المراد ما هو غير واضح، الضلال ما هو غير واضح، يعني تشعر بأن هناك ضبابية حول الموضوع وحول المتعلق، وهذه الضبابية حول الموضوع وحول المتعلق هي التي توقفك في مقام تقييم الأدلة. الدليل كم؟ السادس. طبعا في شيء جيد أن تتأملوا فيه، ليش قال بل؟ يعني هذه بل للإضراب للترقي، لا والله لا، هذه للعطف. تأملوا
العطف، يعني أنه هذا المقطع بل هذا المقطع
يعني. ترقي يعني،
لا مو لا ترقي بسرعة عرض عن،
نعم،
عن ذلك الدليل، هو ما عرض عن ذلك الدليل وإنما يبرز دليل آخر في نفس.
طيب يقولون الأصل في بل أنها ليست للعطف، إنما هي أداة إضراب، ليس كذلك؟
من خلال السياق يكون يقول الرواية تحب العقول تدل بهذا المقطع بل وتدل في مقطع آخر،
وبالتالي أنت تقوي فكرة العطف يعني.
يعني عطف
حسب السياق اللي جاءت فيه، لأنه ما ذاك المعنى صحيح.
ترقي تكون شأن على هذه الكلمات يعني.
لا ما الترقي، ترقي شو بده يكون؟ بده يكون الأول أكثر وضوحا من الثاني.
الترقي بهذا المعنى في أنه الرواية تحف العقول تدل بهذا المقطع، بل نترقى وأنها تدل بمقطعين.
بمقطعين جيد، هذا ممكن جيد. وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكى إلى الصادق عليه السلام أن ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه السلام: أتقضي؟ قال: نعم. قال: أحرق كتبك. أحرق كتبك يحتمل أن يكون أحرق أمرا مولويا وجوبيا، ويمكن أن يكون أحرق أمرا إرشاديا. لماذا؟ لكي لا تبتلى بعض بالنجوم، لأن هذه الكتب طالما بقيت بين يديك وعينك ترمقها فإنك ستعود وتحن إليها، مثل بالترك الرواية إني اشتهيت. بالأخير يا أخوان، الاطلاع على الغيب ومعرفة الأحداث التي ستأتي هذا الإنسان يرغب به. أصلا واحد من النوازع مثلا الارتباط ببعض الرياضات الغريبة العجيبة وبعض الأمور، بل حتى في ضمن المجتمع المؤمن الالتفات إلى بعض الجوانب، مثلا أفرض الذكر والعرفانيات وكذا، قد لا يكون هدفا إلهيا، بل يكون عند بعض البعض، يعني لا أقول بشكل عام، لأجل هذه غريزة الاطلاع على الغيب، أو غريزة الحصول على رئاسة، ولو رئاسة معنوية وليست رئاسة مادية، لا يلزم منها رئاسة مادية. فالأمر دقيق. فماذا يقول له؟ أحرق كتبك. إذا حملنا أحرق كتبك على المولوية، حينئذ تدل على أنه لا خصوصية للكتب، وإنما وجوب إحراقها كان لأنها ماذا؟ كتب ضلال وانحراف. على المولوية. أما إذا كانت على الإرشاد فحينئذ الإمام يرشده إلى وسيلة متعارفة عقلائية حتى يتخلص من علم النجوم. إذا إرشاد، يعني أنا لا أوجب عليك حرق الكتب، وإنما أقول لك تريد تخلص، خلص من كتبك، أعطيني لا أحد. ولذلك لا أحد يفهم، إذا فهم منها الإرشاد، لا أحد من العرف يفهم أنه للإحراق خصوصية.
المصلحة اللي موجودة
فيه. لا نقول بالمصلحة،
هذا كلام يتناسب أن الأمر المولوي هنا معلل
والعلم. لا نقول معلل، نقول أحرق كتبك. إحراق الكتب، ما هي الحكمة الموجودة فيه؟ تعبدية يعني؟ لا نحتمل التعبدية، هو هكذا يتمم الاستدلال عدد. نقول لا نحتمل في هذا المورد التعبدية. إذا لا نحتمل التعبدية فإننا نطمئن بأن هذا الإحراق لأجل أن هذه الكتب مثلا لا تقع بيدها. سقط تناقش فيه، نعم أنا أقبل النقاش معه،
وهذه كل إرشاد. نعم.
المولوي قد يكون معلل لا يخرجه عن المولوية. الإرشاد يعني ما في إعمال مولوية، يعني المولى لا يتحدث في من مقام أنه مشرع، المولى يتحدث من مقام أنه ناصح، من مقام أنه إنسان واحد من العقلاء ومن أهل العرف، هكذا إرشادي.
من المولى هو تعبدي.
إيه تعبدية.
تعبدي
على. لا ليس.
هو
لا, لا, لا 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 ليس المراد من المولوية بالضرورة التعبدية. سألان فهمت
عليك.
نعم. بشكل عام. حتى.
لا ماكو.
ما في تساوق بين المولوية والتعبدية.
صراحات كثيرة. نعم. لكن في المقام أن الأمر للوجوب، يعني أنه يقصد.
يعني المولى يعني الإحراق واجب.
بغض النظر
على الإرشاد نحن نستظهر علة له،
لا دخل لنا بعلته. نعم. المفروض الثاني علته موجودة لكي لا تقضي بالنجوم.
إيه؟
حتى تبتعد عن هذا فحرق الأول ما عاد
له. إيه؟ إذا كان الأول هو الثابت يمكن أن تثبت منه حرمة حفظ كتب الضلال ووجوب إتلافها، بس إذا الثاني الثابت ما تلك العلة
على الثاني.
لا ما هو تلك العلة
الثاني أسهل أنه هذا إرشاد حتى ما تقضي، فبالتالي لا تحفظ كتب الضلال حتى ما
يصير إرشاد لتتخلص من علم النجوم، لتتخلص من القضاء بالنجوم. نعم
حفظ خصوصية سهل يصير، أما على أنه نقل الوجوب فما
له
أي ربط.
طبعا السيد اليزدي أشار إلى هذا الذي أشرتم إليه في الجزء الأول صفحة 128، أنه يمكن أن نستظهر الإرشاد و المراد هو ترك القضاء، وبالتالي ترك الابتلاء بالضلال. لاحظتم ترك الابتلاء بالضلال، فحينئذ قد تنفع. على أي حال هذه الأدلة الستة التي ذكرها الشيخ الأعظم أطلنا فيها شيئا ما، ولكنها تستحق. يوم غد الدرسي إن شاء الله نقرأ، نبدأ بالشيء اسمه نقرأ وكيف كان إلى قوله صفحة 236 وكيف كان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
حياكم الله. لا سلمك الله.
فضل الشيخ
الانصاري.
يعني راح
حتى ما مستعمل.